أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك وروعتي لا يسكنها إلا أمانك وذلتي لا يعزها إلا سلطانك وأمنيتي وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك وخلتي لا يسدها إلا طولك وحاجتي لا يقضيها غيرك وكربي لا يفرجه سوى رحمتك وضري لا يكشفه غير رأفتك وغلتي لا يبردها إلا وصلك ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك وقراري لا يقر دون دنوي منك ولهفتي لا يردها إلا روحك وسقمي لا يشفيه إلا طبك وغمي لا يزيله إلا قربك وجرحي لا يبرئه إلا صفحك ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك ووسواس صدري لا يزيحه إلا أمرك فيا منتهى أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أعلى رغبة الراغبين ويا ولي الصالحين ويا أمان الخائفين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا ذخر المعلمين ويا كنز البائسين ويا غياث المستغيثين ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين لك تخضعي وسؤالي وإليك تضرعي وابتهالي أسألك أن تنيلني من روحي رضوانك وتديم علي نعم امتنانك وهانا ببابي كرمك واقف ولنفحاتي برك متعرض وبحبلك الشديد معتصم وبعروتك الوثقى متمسك إلهي ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل وامنن عليه بطولك الجزيل واكنفه تحت ظلك الظليل يا كريم يا جميل يا أرحم الراحمين بعد التوكل على العلي القدير قلنا في البحث السابق في المحاضرة السابقة كما في المحاضرة التي قبلها لأن المنهج على مسلك حق الطاعة هو أن المرجع العام فيها والأصل العمل العام هو أساس الاشتغال العقلي الاحتياط العقلي ولا ترفع اليد إلا في حالات وذكرنا أربع حالات الحالة الأولى والثانية إذا ورد دليل محرز قطعي في الأولى ينفي التكليف وهناك الاشتغال تثبت التكليف فقلنا ما دام حصل القطع تنتفي أصالة الاشتغال وترتفع أصلا فيبقى الدليل المحرز هو الذي له التأثير والحالة الثانية دليل المحرز قطعي يثبت التكليف قلنا أصالة الاشتغال تثبت التكليف وهنا دليل محرز قطعي يثبت التكليف فيتأكد التكليف ويتأكد الإثبات ويتأكد التنجيز وبيننا بصورة أخرى أيضا هو حالة رفع لأصالة الاشتغال ولتأثيرها ولتنجيزها لأنه يكون ضمنا وليس له تأثير ليس له تأثير مستقل الحالة الثالثة يقتل الفقيه على حكم ظاهري بالترخيص فقلنا الكلام هو أصالة الاشتغال الأصل العام الاحتياط العقلي تثبت التكليف وهنا حكم ظاهري بالترخيص أي حكم ظاهري ينفي التكليف مع حجية هذا هذا الحكم الظاهري فقلنا هذا أيضا يرفع أصالة الاشتغال العقلي لأنها قلنا في حالة الظن والاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص وهنا قد ورد الترخيص طبعا بعد حجية المولى هنا لهذا الحكم الظاهري أو لنقل لي الأمارة أو لي الأصل العملي الذي يشير إلى البراءة في هذا المولد الحالة الرابعة يحصل الفقيه على حكم ظاهري بعدم الترخيص أي يحصل على حكم ظاهري يثبت التكليف أصالة الاحتياط أصالة الاشتغال تثبت التكليف وهنا حكم ظاهري يثبت التكليف أيضا قلنا مع حجية هذا الحكم الظاهري فإذن يتأكد الإثبات يتأكد التنجيز للتكليف هذه قضية واضحة وبناء المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية قلنا عم الأصول والمرجع العام للفقيه هو أصالة البراءة العقلية وأيضا ترفع هذه الأصالة أو يرفع العمل بها أو ترفع اليد عن هذه الأصالة، أصالة البراءة. أيضا في حالات الأولى نفس الحالات، دليل محرز قطعي ينفي التكليف، دليل محرز قطعي يثبت التكليف، حكم ظاهري كما قلنا، حكم ظاهري بالترخيص وحكم ظاهري بعدم الترخيص. الحالة الأولى دليل محرز قطعي ينفي التكليف، نحن هنا بناء على مستند قبح العقاب الأبيان ماذا عندي؟ براءة، إذا تنفي التكليف البراءة. ويأتي دليل محرز قطعي ينفي التكليف، هي البراءة تنفي التكليف، والدليل المحرز القطعي ينفي التكليف يتأكد نفي التكليف، تتأكد البراءة، يتأكد الترخيص، تتأكد المعذرية، أي شيء تريد أن تعبر أو يعني أي شيء من هذه توصل الفكرة إليك فلا بأس بها. إذن هنا عندي نفي التكليف والدليل المحرز ينفي التكليف، إذن يتأكد النفي، تتأكد المعذرية، لاحظ. ونحن قلنا أيضا هذا بلحاظ، هي أيضا ينتفي تأثير أصالة البراءة ويبقى التأثير للأشد والأقوى، فتبقى المعذرية تابعة للدليل المحرز القطعي الذي ينفي التكليف. الحالة الثانية دليل المحرز القطعي يثبت التكليف، نحن بناء على قبح العقاب ماذا عندي؟ أصالة البراءة، إذن هي تنفي التكليف. وورد عندي أو حصل الفقيه على دليل محرز يثبت التكليف، هي تنفي البراءة، تنفي التكليف. والدليل المحرز القطعي يثبت التكليف، إذن تنتفي البراءة، لأن البراءة قبح عقاب بلا بيان حسب هو المنهج أو حسب المسلك المشهور. وهنا عندي قطع بوجود التكليف، إذن يوجد بيان على التكليف، فلا يوجد أي موضوع لأصالة البراءة، فترتفع أصالة البراءة. الحالة الثالثة هو حكم ظاهري بالترخيص، حكم ظاهري بالترخيص، أيضا قلنا مع حجية هذا الحكم، مع حجية الدليل كالأمارة مثلا أو أصل البراءة. أنا عندي أصالة براءة عقلية وهي قلنا تنفي التكليف، وهنا حكم ظاهري بالترخيص، أيضا حكم ظاهري بنفي التكليف، إذن عندي أنا نفي التكليف أي معذرية، وهنا أيضا الحكم الظاهري ينفي التكليف، إذن يتأكد نفي التكليف، تتأكد البراءة، تتأكد المعذرية، لكن يكون الفعل والتأثير لأي شيء بهذا الحكم الظاهري بالترخيص، لأن هو الذي فيه التأكيد وفيه الأقوائية لو صح التعبير. الحالة الرابعة حكم ظاهري بعدم الترخيص، أي حكم ظاهري يثبت التكليف، والبراءة هي تنفي التكليف، وهنا هذا يثبت التكليف، فقلنا أيضا يقدم هذا الحكم الظاهري بعدم الترخيص فيثبت التكليف، لكن قلنا يوجد إشكال بأنه على مبنى المشهور من قبح العقاب بلا بيان، فإنه حتى مع الحكم الظاهري بعدم الترخيص، وقلنا هو موضوع الحكم الظاهري واستحكام الشك بالحكم الواقعي، فيبقى الشك في الحكم الواقعي، فلماذا لا يبقى مشمولا بقبح العقاب بلا بيان ما دام الشك موجودا؟ فإذن عدم البيان متحقق، إذن موضوع البراءة العقلية، موضوع قبح العقاب بلا بيان متحقق، عدم وجود البيان، إن البيان لا يوجد علم، لا يوجد قطع، بقي الشك عندي، فلماذا عليهم أن يخرجوا هذه القضية؟ قلنا تفصيل هذا الأمر سيأتي لاحقا. إذن نقرأ، وأيضا يبقى بعض الشيء يبقى سنشير إليه إن شاء الله خلال الباحث. الآن نكمل ما بدأنا من قراءة، انتهينا في قراءة الموضوع أو البحث تحت عنوان المنهج على مسلك حق الطاعة. نترك أو لا بس نريد أن نشير هنا إلى شيء حتى لا يفوت، نحن كان في بالنا لا بس بأن نقرأ، نترك القراءة فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، نترك القراءة تحت هذا العنوان وننتقل إلى المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي الآن تطرقنا إليه حتى نختم ما شرحنا. يقول المنهج، يقول السيد قدسة نفسه، المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ومما تقدم كان بناء، عفوا يقول وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة الذي الأصل العام فيه والمرجع العام فيه هو أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال العقلي، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما والبداية مختلفة. كيف مختلفة؟ يقول فإن أعم الأصول العملية حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية. ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف، المكلف معذور أو غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين. يعني الانكشاف الظني أو الاحتمالي لا يؤثر، فهو عدم بيان، فيكون المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه هذا التكليف المحتمل أو المضمون. وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات، أيضا يذكر هذه الحالات، ولنستعرض الحالات الأربع المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ قلنا دليل محرز ينفي التكليف، وأنا هنا أيضا هي أصالة البراءة تنفي التكليف، فقلنا نفي للتكليف ونفي معذرية وتشتد المعذرية، فيظل فيها قبح العقاب ثابتا أي المعذرية، غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف، يتأكد هذا الحكم العقلي، تتأكد المعذرية، غير أنه يتأكد أي قبح العقاب بلا بيان هذا الحكم العقلي أو المعذرية، تتأكد بحصول القطع بعدم التكليف، يعني حصل عندي قطع بعدم التكليف. وأما الحالة الثانية، لاحظ كيف هذه القضية التي طرحت، يعني عندما نريد ولو على نحو المقارنة، عندما تطرقنا إلى مسلك حق الطاعة هنا، لاحظ في حق الطاعة كان دليل محرز قطعي ينفي التكليف، مسلك حق الطاعة عندما كان الأولى دليل محرز ينفي التكليف، ماذا عندي هناك رفع أصالة الاحتياط، هنا ماذا حصل؟ ثبت وأكد أصالة البراءة. هذا ربما هذه الإشارة هنا التي أرادها السيد قدس نفسه، فقال الأمر على العكس تماما والبداية مختلفة. البداية مختلفة أين؟ كلما نذكر أولا هناك في منهج مسلك حق الطاعة وفي مسلك قبح العقاب، نقول أولا المرجع العام هناك أصالة الاحتياط، المرجع العام هنا أصالة البراءة، هذا المقصود به بأن البداية والبداية مختلفة. أما ما هو المراد في الأمر على العكس تماما؟ هناك أولا في الحالة الأولى في على مسلك حق الطاعة، في الحالة الأولى انتفى الأصل، انتفت أصالة الأصل الأولي، نقول أول المرجع العام انتفى بالحالة الأولى بالدليل المحرز القطع الذي ينفي التكليف، بينما هنا ماذا حصل؟ ثبت الأصل وتأكد، ثبتت أصالة البراءة وتأكدت. لاحظ تأتي على الحالة الثانية ماذا يقول؟ أما الحالة الثانية، الحالة الثانية دليل محرز قطع يثبت التكليف، أنا عندي أصالة براءة وهذا يثبت التكليف، فصار عندي بيان، فإذا لا يوجد موضوع لأصالة البراءة، فترتفع أصالة البراءة. لاحظ إذن هنا يقول فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية، لأن عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع والعلم، فيتنجز التكليف. لاحظ إذن في الحالة الثانية على مسلك قبح العقاب ماذا حصل للأصل، للمرجع العام، للأصل العقلي، ماذا حصل له؟ ارتفع. بينما على مسلك حق الطاعة كان عندي الحالة الثانية دليل المحرز يثبت التكليف وأصالة الاحتياط تثبت التكليف، فتثبت أصالة الاحتياط، تثبت المنجزية، يثبت الأصل، هنا يرتفع الأصل، في على مسلك حق الطاعة يثبت الأصل، هذا اللي يقصد في الأمر على العكس تماما. نأتي إلى الحالة الثالثة، يقول أما الحالة الثالثة وهي حكم ظاهر بالترخيص، فيظل فيها قبح العقاب ثابتا غير أنه يتأكد، لاحظ يبقى قبح العقاب، تبقى البراءة،
وغير أنها تتأكد غير أنه يتأكد بثبوت الإذن من الشارع في ترك التحفظ. بينما في الحالة الثالثة على مسك حق الطاعة، ماذا قلنا؟ عندنا الاحتياط يثبت التكليف، لكن قلنا متوقف على عدم الترخيص، وعندي إذن وعندي ترخيص، إذن ترتفع. لاحظ هناك يرتفع الأصل، يرتفع المرجع العام، وهنا قال تثبت البراءة وتتأكد. هذا الحالة الرابعة. ماذا يقول في الحالة الرابعة التي هي حكم ظاهر بعدم الترخيص؟ يقول فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها، يلتزمون بهذا الحكم الظاهر، يلتزمون عمليا فيها. ماذا يلتزمون؟ بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم، هو غير معلوم، إذن هو مشمول لقبح العقاب لا بيان. ويتحيرون نظريا، عمليا يلتزمون، ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجية لها أو أصالة الاحتياط بعد جعلها من الشارع، كيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف؟ كيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف مع أنه قلنا القطع الطريقي أي فيها كاشفية، والقطع الطريقي هو الذي ينجز التكليف، فكيف هذه تنجز التكليف مع أي شيء؟ يقول مع أن التكليف لا يزال، مع أنه أي مع أن التكليف، مع أن التكليف لا يزال مشكوكا وداخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا زال هو مشمول بالقاعدة، فكيف هذا القطع الطريقي ينجز مع العلم أن هذا التكليف يبقى مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ يقول وسيأتي بالحلقة التالية إن شاء الله بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك. واضح القضية؟ يعني الآن لا بس يعني التفتنا جميعا إذا ماذا يقصد السيد، فالأمر على العكس تماما والبداية مختلفة. البداية مختلفة أي الأصل هناك المرجع العام على مسلك حق الطاعة هو الاحتياط العقلي، هنا قبح العقاب بلا بيان المرجع العام البراءة العقلية، وهناك كل حالة كانت على العكس تماما بينا في الحالات الأربع كما شرحنا. يبقى عندي شيء هنا، الشيء الذي نريد أن نشير إليه هنا هو تحت عنوان فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، فيه شيء من النقاش. أنا ربما لا أعرف كيف نشير إليها، لكن لا بأس بأن نبين ماذا يريد السيد في هذا أو تحت هذا المطلب. لنرجع مرة ثانية ونتذكر ما ذكرنا بناء على منهج أو مسلك قبح العقاب بلا بيان. قلنا المرجع الأصلي هو بناء على مسلك، لا عفوا، بناء على مسلك حق الطاعة، سنرجع إلى الخلف قليلا. بناء على مسلك حق الطاعة المرجع العام هو ما هو؟ أصالة الاشتراط العقلية، الاحتياط العقلي التي تثبت التكليف. نرفع اليد عنها في حالات، ما هي الحالة الأولى؟ دليل محرز قطعيا في التكليف، لاحظ دليل محرز قطعيا في التكليف. الآن هذا الدليل المحرز القطعي أقطع بعدم وجود تكليف، أعلم بعدم وجود تكليف، يحتاج تدخل من الشارع بأن يوجد معذرية لهذا الدليل المحرز القطعي أو لا يحتاج؟ نقول لا يحتاج أي تدخل من الشارع حتى يثبت التنجيز والتعذير للقطع، لأننا قلنا المنجزية والمعذرية الحجية ثابتة للقطع لأنها من شؤون مولوية المولى، وهي غير متوقفة على ترخيص، فلا تحتاج، فلا نحتاج إلى تدخل المولى، فلا تحتاج أو لا يحتاج القطع إلى تدخل المولى لإثبات أو نفي ما قطعنا به. لا يحتاج إلى تدخل المولى لإثبات المنجزية والمعذرية، لأن ما نقطع به فهو منجز أو فهو حجة. نعم فهو حجة، فهو ينجز ويعذر، وإذا كان تكليف فهو منجز ولا يحتاج إلى تدخل الشارع. لكن نأتي عن الحالة الثالثة، إذن الحالة الأولى والثانية دليل محرز قطعي يثبت التكليف ليس فيه إشكال. نأتي على الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة والرابعة الكلام قلنا على مسجد حق الطاعة، عندي أصالة احتياط عقلي، عندي اشتغال عقلي. ماذا قلنا يحصل أو يتوفر أو يحصل لدى الفقيه؟ القطع بترخيص، ترخيص ظاهري من الشارع، قلنا مجرد الكلام لله، قلنا فيها بعض النقاش، قلنا عندما قرأنا هنا قلنا القطع بترخيص ظاهري من الشارع، قلت أقطع أعلم بوجود ترخيص ظاهري من الشارع، فالحجية كأنما مستبطنة هنا بإشارة من الشارع وأقطع بها صادرة، فليس عندي ظن. لاحظ، لكن مع عنوان ترخيص ظاهري ممكن أن نفكك هذه القضية، لكن أيضا نقول مع ترخيص ظاهري، أيضا مع الحكم الظاهري، قلنا عندما نتحدث مع ترخيص ظاهري وينصرف الذهن إلى الحكم الظاهري، أيضا الحكم الظاهري هو حجية، إذن أيضا هذا يستبطن الحجية، لذلك قلنا يوجد فيه بعض النقاش. لكن لنقول هكذا أو نطرح القضية بهذا الأمر، نقول عندي أصالة احتياط، أصالة اشتغال، ويجد المكلف أمارة. لاحظ الآن يجد أمارة، هاي نقول حكم ظاهري، يجد أمارة تكون قضية أوضح، يحصل على أمارة تنفي التكليف في الحالة الثالثة أي تدل على الترخيص، وفي الحالة الرابعة يجد أمارة تثبت التكليف أي تدل على عدم الترخيص. نقول هل هذه الأمارة كافية حتى تكون واضحة قضية؟ هل هذه الأمارة كافية بأن تؤثر في قاعدة الاشتغال العقلي بحيث نفس الحكم تنفي أو تثبت؟ نقول الأمارة النافية للتكليف هي ظنية أو قطعية، الكلام قلنا في حكم ظاهري الثالثة والرابعة، فأمارة ظنية غير قطعية، إذن أظن أن التكليف، أن التكليف منفي، لكن بقي عندي شك أو احتمال وجود التكليف. نعم بقي عندي احتمال وجود التكليف، إذن يبقى المورد مشمولا للاشتغال العقلي لقاعدة الاحتياط العقلي، أو مشمولا لأصالة عفوا الاحتياط العقلي، إذن لا يؤثر، لا تؤثر هذه الأمارة. وهكذا لو كان عندي أمارة تثبت التكليف ولكنها أيضا تبقى ظنية، فهي بمستوى الظن أو الاحتمال السابق الذي هو عندي الأول الذي على أساسه قلت وتمسكت بأصالة الاحتياط العقلي، فلا تتقدم هناك ولا ترفع ولا تنفي ولا تؤكد هنا، ولا يحصل عندي تأكيد وما يشبه هذا الأمر، فهنا أحتاج هذا في هذا المقام الثالث والرابع أحتاج إلى تدخل الشارع في هذا الأمر. ففي الحالة الثالثة والرابعة الشارع يجعل الحجية لهذا الحكم، لهذه الأمارة، الشارع يجعل الحجية لهذه الأمارة، إذن الآن قطعت بأن الشارع الزمني بالعمل طبق هذه الأمارة أو هذه الأمارة. لاحظ. فإذن في الحالة الثالثة عندما قلت عندي أمارة ظنية لا أعلم هي من الشارع صادرة، لا أعلم بأن هذا الحكم قد صدر من الشارع أم لا، لا أعلم به. أما إذا الشارع أرشدني إلى هذا الأمر، إذا ألزمني الشارع وجعل الحجية لهذا، فقال هذا الذي تظن به هو حجة، ينجز ويعذر. لاحظ هذه القضية. فتدخل الشارع وجعل المنجزية لهذا الحكم الظني أو لهذه الأمارة الظنية، جعلها منجزة ومعذرة. وهنا قدمت على أصالة الاحتياط العقلي، لأن هذا الترخيص قد ورد من الشارع، قد ورد من المولى، ومن حق المولى أن يرخص، قلنا من حقه أن يتصرف في موارد الاحتمال والظن، بل قلنا الحجية للظن والاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص، وقد ورد الترخيص. لاحظ. وفي الحالة الرابعة عندي الشارع الزمني بالأخذ بالأمارة التي تثبت التكليف، فأنا احتمال التكليف وبحكم العقل أقول أتمسك بأصالة الاحتياط، فكيف إذا ورد من الشارع التأكيد على التمسك بهذا التكليف، أو قال الشارع صدق هذه الأمارة الظنية على ولو تسامحا أو لو صح التعبير صدق بهذه الأمارة الظنية التي تكشف ظنا عن الحكم الشرعي، أو اعتبر هذا الحكم الشرعي بحكم المقطوع أو المعلوم به. لاحظ. فأتبع حكم الشارع، أتبع ترخيص الشارع، أتبع تكليف الشارع الذي وجهني إليه الشارع، حتى لو كان أصل الأمارة هي أو أصل الطريق هو ظني. هنا يريد أيضا السيد يشير إلى هذا المعنى. قلنا مع الاحتفاظ بالنقاش الآن مع وجود أمارة، نحن طرحنا هنا قلنا أمارة فهل تؤثر أو لا تؤثر؟ التفت لهذه النقطة، فقط نريد أن نشرح. نقول عندي أمارة في الحالة الثالثة والرابعة، أمارة بدون الحجية قلنا ممكن أن لا يكون لها أي تأثير، كما بينا بهذا الطرح قبل قليل الذي طرحه، بينا بأنه بلحاظ معين لنقول بأنه مع عدم الحجية لا تأثير للأمارة، لا تأثير للطريق الظني. مع الحجية، مع تدخل الشارع وجعل الحجية لهذه الأمارة المنجزية والمعذرية، صار لها التأثير. لاحظ. إذن ماذا عندي؟ عندي أصل أو مرجع عام الذي هو أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال، وعندي أمارة، فالشارع يتدخل على هذه الأمارة. هذه الصورة، إذن كم عنصر عندي كأنما في المقام؟ عندي أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال، عندي أمارة، عندي الشارع يتدخل ويجعل الحجية على هذه الأمارة، مرة يتدخل مرة لا يتدخل. إذن العنصر الثاني مع عدم تدخل الشارع قلنا لا يؤثر، مع تدخل الشارع يؤثر على العنصر الأول، على أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال. هذه القضية لا تتصور في الأصل العملي. لاحظ. ليس عندي طريق ظني يعني، ليس عندي العنصر الثاني وأقول مرة بدون تدخل الشارع لا يؤثر ومع تدخل الشارع يؤثر، كما هنا كان عندي أمارة والحجية على الأمارة. لاحظ هذه النقطة هنا، ليس عندي عنصر ثاني وأقول يؤثر أو لا يؤثر، عندي حكم مشكوك أجريت فيه أصالة الاحتياط العقلي الاشتغال العقلي، الشارع جعله أصلا عمليا في المقام. لاحظ، لا يوجد عندي عنصر ثاني نقول يتدخل الشارع في العنصر الثاني أو لا يتدخل في العنصر الثاني يؤثر بالعنصر الأول. لاحظ، مباشرة يجعل الشارع الأصل العملي. نعم، ممكن الشارع أن يتدخل مباشرة بالعنصر الأول الذي هو أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، وفعلا هو أيضا تدخله يكون بجعل الأصل العملي هنا. لاحظ، هذه أيضا فيها نوع من نقول التفكيك أو تحتاج إلى شيء من التفكيك حتى نميز. المهم، شيء من الإشكال ننمي الذهن بتسجيل بعض الإشكالات والنقاشات. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، ما هي الفائدة؟ هذه يتدخل الشارع، المنجزية والمعذرية الشرعية وليست العقلية. يقول: وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية، ما هي الحالتين الأولى والثانية؟ دليل محرز قطعي، إذا أقطع يحتاج، إذا عندي قطع وعلم يحتاج إلى تدخل الشارع، لا يحتاج إلى المنجزية، تثبت لي القطع حسب ما بينا هناك، ولا تحتاج إلى طبعا تثبت للتكليف أو لتكليف المولى المقطوع به، ولا تحتاج إلى أو لا تتوقف على عدم الترخيص من الشارع، فلا تحتاج إلى تدخل من الشارع لأن المنجزية ثابتة. وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية أو منجزية، في إيجاد معذرية أو منجزية. إذن في الحالة الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية أو منجزية، لأن القطع ثابت وله معذرية منجزية كاملة وغير معلقة، يعني تضيفنا كاملة وغير معلقة على عدم الترخيص. أي ماذا هناك نقول؟ غير معلقة على عدم الترخيص من الشارع. لاحظ، فمجرد تدخل الشارع فيها هذا عدم الترخيص، فإذا رخص حصل التدخل من الشارع، وغير معلقة على عدم الترخيص، ومنجزية كاملة غير معلقة. وفي الحالتين الثالثة والرابعة، هذا قلنا حكم ظاهري بالترخيص وحكم ظاهري بعدم الترخيص، وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل، يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك، ممكن أن يتدخل. فإذا ثبت هناك مقال في عند السطر الأول في هذا القراءة أو تحت فائدة المنجزية، قال الحالتين الأولى والثانية، هنا قال وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك. فإذا ثبت عنه، تسجل فإذا هنا الثالثة، هذه كأنما يتحدث قال الثالثة والرابعة، الآن يتحدث عن الثالثة، الثالثة التي هي حكم ظاهر بالترخيص، أي حكم ظاهر ينفي التكليف. يقول: فإذا ثبت عنه جعل الحجية لأي شيء يجعلها، فإذا ثبت عنه ثبت جعل الحجية، لاحظ، فإذا ثبت عنه جعل الحجية للإمارة النافية للتكليف، أي الإمارة التي تشير أو تدل على الترخيص أو تنفي التكليف، للإمارة النافية للتكليف، فإذا ثبت عنه جعل الحجية للإمارة النافية للتكليف، أو ثبت عنه جعل أصل مرخص كأصالة الحل، ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال، ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال، أو الظن، لأن هذا الجعل منه من المولى إذن في ترك التحفظ، لأنه هذا إذن بالترخيص وأصالة الاحتياط تقول تحفظوا، فهذا إذن في ترك التحفظ، والمنجزية المذكورة معلقة، المنجزية المذكورة في أصالة الاحتياط معلقة، الاحتياط العقلي معلقة على عدم ثبوت الإذن من الإذن المذكور، معلقة على عدم ثبوت الإذن، معلقة على عدم ثبوت الترخيص، هكذا اكتب فوق الإذن الترخيص. لاحظ، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لإمارة مثبتة للتكليف، هذه رابعا، وإذا ثبت عن هذه الحالة الرابعة، رابعا ماذا سجل هو قبل قليل؟ قال الحالتين الأولى والثانية، وبعد ذلك كتبنا الثالثة، فإذا ثبت هنا، فإذا ثبت تكتب الرابعة. وإذا ثبت عنه جعل الحجية لإمارة مثبتة للتكليف، قلنا حكم ظاهري يثبت التكليف أو حكم ظاهري بعدم الترخيص، هذه الحالة الرابعة. وإذا ثبت عنه جعل الحجية لإمارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ، تأكدت في ذلك منجزية الاحتمال. وإذا ثبت عنه جعل الحجية لإمارة مثبتة للتكليف أو ثبت عنه جعل أصل أو لأصل يحكم بالتحفظ أو ثبت عنه جعل لأصل يحكم بالتحفظ وليس الحجية، أو ثبت عنه جعل أصل يحكم بالتحفظ، أو ثبت عنه جعل لأصل يحكم بالتحفظ، لاحظ، أي أصل بالاحتياط أو بالتحفظ، تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، لأن ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الإذن. عندما يثبت عن المولى هذا ويعتبر هذا حجة، فلأن ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها، يعتبر العلم بهذا الشيء، العلم بأن المولى لا يأذن أو لا يرخص. لاحظ هذه القضية مع قلنا الاحتفاظ بتخريج هذا الأمر وكيف يعتبر هذا بمنزلة العلم، قلنا فيه يعني شيء من النقاش، والشرح إن شاء الله يأتي لاحقا. سجلنا بعض النقاشات من هذه الفقرة، قلنا كيف هناك نظر قال القطع ولا يتدخل بالقطع، أين بالحالة الأولى؟ في الحالة الأولى والثانية قال يوجد قطع ولا يتدخل بالقطع، لأن الحجية كاملة في القطع. إذن هو ينظر إلى العنصر الأول أو إلى العنصر الثاني؟ العنصر الأول هو الأصل أو المرجع العام الذي هو أصالة الاحتياط، والعنصر الثاني هو الدليل القطع، الدليل المحرز القطعي، فهو ناظر إلى الدليل المحرز القطعي، قال قاطع ولا يحتاج إلى تدخل الشارع، لاحظ ناظر إلى العنصر الثاني. عندما شرح الثالث والرابع، الحالة الثالثة والرابعة، لاحظ لن ينظر إلى عنصر ثان وتحدث به، فنحن فصلنا وقلنا إذا كان عنده أمارة هنا نتصور يتدخل أو لا يتدخل، كما هناك العنصر الثاني كان القطع قلنا لا يتدخل، هنا العنصر الثاني أمارة يتدخل، بناء على العنصر الثاني هناك ليس عندي نقول أصل ويتدخل مباشرة، أدخل الأصل جعل الأصل، بينما للأمارة جعل الحجية للأمارة، جعل الحجية للعنصر الثاني، هذا نقاش أيضا لا بأس به أو لا بأس من تسجيله هناك. إذن الكلام نحن قلنا لو قسمنا المباحث الأصولية إلى أبواب، لقلنا الباب الأول كان في القطع والباب الثاني في الأدلة، وبصورة عامة الأدلة، والباب الثالث سيكون في تعارض الأدلة. الباب الثاني الذي هو في الأدلة يقسم إلى قسمين أو إلى جهتين أو إلى فصلين، الأول يتحدث في الأدلة المحرزة والثاني يتحدث في الأصول العملية. وهو دائما يحاول أن يأخذ المشتركات. قال العنصر العام المشترك في الجميع القطع خرجه وجعله في باب أو في بحث خاص. بعد ذلك أراد أن يتحدث عن الأدلة، فعنده بعض الأمور، بعض المواضيع، بعض المباني، بعض المباحث تكون مشتركة في الأدلة المحرزة والأصول العملية، فطرح المنهج. هذا قال تحديد المنهج في الأدلة والأصول، تحدث قبل أن يدخل هناك في هذا الأمر، وبعد ذلك سيدخل هنا بعد أن تحدث عن الأدلة بصورة عامة المحرزة والعملية. قال الآن ندخل بالأدلة المحرزة وبعد ذلك نتحدث بالأصول العملية. فالأدلة المحرزة قال تقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي، إن شاء الله هو سيأتي الكلام. إلى الدليل المحرز يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي ودليل. أول شيء يعني يعطي للدليل المحرز أكثر من عطل القسمة. القسمة الأولى للدليل المحرز يقول كما ذكرنا قطعي سابقا، قلنا قطعي وظني، قطعي وغير قطعي. القطعي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي وهو حجة على أساس القطع، والظني تكون الأدلة الظنية المحرزة الظنية تكون حجة إذا قام الدليل القطعي على حجيته. وأيضا تقسيم آخر للأدلة المحرزة هو الدليل الشرعي والدليل العقلي. الدليل الشرعي هو يقسم أيضا إلى لفظي وغير لفظي، والدليل العقلي هو قضايا يدركها العقل يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي كالملازمة بين وجوب شيء وإيجاب مقدمته. وبعد ذلك سيأتي الكلام عن الأصول العملية. أيضا في الأدلة المحرزة يقول قبل أن أدخل في تقسيم دليل شرعي ودليل عقلي، يوجد بعض المبادئ، بعض القواعد عامة تدخل في الدليل الشرعي والدليل أو مشتركة في الدليل الشرعي والعقلي، أو لها علاقة أو تبحث قبل ذلك ولها مدخلية بصورة أو بأخرى، يدخل بعضها بعد ذلك يدخل إلى الدليل الشرعي بعد ذلك، وبعد هذا يدخل إلى الدليل العقلي. هذا إن شاء الله سيكون بحث المحاضرة اللاحقة، وهو الأدلة المحرزة إن شاء الله بعون الله تعالى. ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم.